بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه والمراد من ألفاظه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه المشهور بفتح الباري يرحمهم الله، حيث يقول، رأي عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا.
هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الجامع الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث سنده رواه عن شيخه عبد الله بن يونس التنيسي
بن يوسف
عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك ابن أنس وعبد الله بن يونس
يوسف
عبد الله بن يوسف هذا من أجلة شيوخ الإمام البخاري، نزل تنيس وهي مدينة في مصر، وكان من أتقن من روى الموطأ عن الإمام مالك. وفي هذا الحديث يقول حدثنا مالك، يعني روى هذا الحديث عن مالك، ومالك هو ابن أنس إمام أهل دار إمام أهل دار الهجرة يعني المدينة، وكتابه الموطأ من أشهر كتب الحديث التي ألفت في ذلك الزمان. وهو يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحارث بن هشام أنها سمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيفية مجيء الوحي إليه أو حال مجيء الوحي إليه، حيث ذكر ذلك في حالين، أنه يأتيه في حالين: الحال الأولى أن يأتيه الملك في صورته، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الملك في صورته ابتداء، لذلك كان تسبق أو يسبق مجيئه ما ينبه إلى ذلك، حيث كان يسمع صوتا كصلصلة الجرس. وفي هذه الحال يأتيه الوحي في أشد صوره، كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، ثم يوحي إليه بما أنزل الله جل وعلا من قرآن أو من سنة، ولا يفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد وعى ما أوحى به إليه. هذه هي الصورة الأولى، والظاهر أنها أغلب الصور، وأن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، كما نزل عليه شيء من السنة النبوية بهذه الصورة، وتارة ينزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة أخرى وهي أخف من الصورة الأولى، حيث يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الملك جبريل في صورة إنسان، في صورة إنسان يراه ويسمع منه ويخاطبه ويعرف أنه ملك جاء في هذه الصورة يستأنس به النبي صلى الله عليه وسلم. وجل أو كثير من الوحي، وحي السنة ينزل على هذه الحال. وجاءت الأمثلة كثيرا تبين أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، صورة الإنسان. وكثيرا ما يأتيه في صورة رجل جميل من رجال العرب يسمى دحية ابن خليفة الكلبي، وتارة يأتيه في صورة أعرابي كما وقع ذلك عندما أوحى إليه بحديث الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة وغير ذلك. وبعد أن انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ردوه إلي، فذهبوا يلتمسونه فلم يجدوه، فعندئذ عرف أنه جبريل وأخبرهم بأنه جبريل أتاه في هذه الصورة، ولم يكن يأتيه في صورة هذا الأعرابي. وتارة يأتيه الوحي بالسنة في صورة أو في هيئة صلصلة الجرس كما وقع ذلك له في الجعرانة لما سأله الرجل عن الإحرام في الجبة التي تضمخت بالطيب، هل يمكنه أن يحرم بها؟ فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا وهو يغطه، ثم لما سري عليه أخبر الرجل بأنه لا بد من أن يغسل الطيب ولا بد أن يحرم في إزار ورداء ولا يحرم في المخيط. فهاتان الحالتان التي كان أغلب نزول الوحي بها، وجاءت في بعض الروايات حالات أخر، ومنها ما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وإن لم يشر إليها في هذا الحديث. فكان إذا رأى الرؤيا في المنام تعد من الوحي، ولذا قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وبقوله جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة وغير ذلك من آيات الآيات التي دلت على أن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هو من الوحي. وجاءت الأخبار بذلك. وأيضا من الحالات التي كان يوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسمعه من حول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دوي كدوي النحل. وذكر أهل العلم أن هذا النوع من الوحي هو نفس الوحي ونفس الهيئة التي كان يسمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلصلة كصلصلة الجرس، لكن هذا بالنسبة له. وأما بالنسبة لمن حوله ليتنبهوا وليدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فينصت ولا يشوش عليه ولا يشغب عنده، فإنهم يسمعون دويا كدوي النحل. ومن الصور التي كان صلى الله عليه وسلم يتلقى بها الوحي أنه يلقى في روعه، يلقى في روعه بمعنى يقذف الوحي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء الله، وهي هيئة من هيئات الوحي. والخلاصة أن الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على هيئات وعلى أشكال، منها ما يظهر فيه أثر الملك كحدوث صلصلة الجرس وحدوث دوي كدوي النحل ومشاهدة الملك في صورة الإنسان، ومنها ما يكون بواسطة النوم الرؤيا الصالحة، وهذه لا تحتاج إلى أثر الملك، وكذلك الإلقاء في الروح، ومنها ما يكون الوحي بغير واسطة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أسري به وعرج به إلى السماء وكلمه ربه جل وعلا وأوحى إليه من وراء حجاب. ولكن حديث الحارث ذكر الصور الغالبة والهيئات المشهورة، وأما ما كان خاصا أو ما كان نادرا فلم يرد في رواية الحارث، وإن جاء في روايات أخرى. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث: الحديث الثاني من أحاديث بدء الوحي قوله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، كان نزل التنيس من عمل مصر.
والمراد من عمل مصر يعني من حواضر ومدن مصر.
وأصله دمشقي،
وأصله دمشقي يعني أصله من أهل الشام،
وهو من أتقن الناس في الموطأ،
وهو من أتقن من روى الموطأ عن الإمام مالك. نعم.
كذا وصفه يحيى بن معين. قوله أم المؤمنين هو مأخوذ من قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم،
يعني صفة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحدة منهن ممن عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها تسمى أم المؤمنين، وإنما سميت بذلك لقوله تعالى
وأزواجه
أمهاتهم. والمراد بهذا الوصف أمهاتهم من حيث الحرمة، حيث لا يجوز لأحد منهم من المسلمين أن يتزوج بواحدة منهن، ومن حيث الاحترام ومن حيث التقدير، لا من حيث التوارث أو من حيث الأمور الأخرى. نعم،
أي في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح، وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للتغليب،
يعني هذا على سبيل التغليب نسبوا إلى ذكور أمة المسلمين أمهات المؤمنين، ويجوز أن يقال أمهات المؤمنات، إذ لا فرق في هذا بين الذكور والنساء، لكن جرت العادة وظهرت الغلبة في نسبتهم إلى الرجال فقيل أمهات المؤمنين. نعم،
وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح. قوله إن الحارث بن هشام رضي الله عنه هو المخزومي أخو أبي جهل شقيقه،
يعني شقيق أبي جهل، إلا أنه أسلم يوم فتح مكة فهو من مسلمة الفتح، وبقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه، واستشهد في فتوحات الشام. نعم،
أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة، واستشهد في فتوح الشام. قوله سأل، هكذا رواه أكثر الرواة،
يعني أن الحارث هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يشير الحافظ ابن حجر إلى أن هذا الحديث كثيرا ما يورده المؤلفون ويورده المحدثون في مسند عائشة، مع أن عائشة ليس لها دخل فيه، إلا أنها سمعت الحارث يحدث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إنها روته عن النبي صلى الله عليه وسلم فأدرج في مسندها واعتبر من حديثها، وكثير من أهل العلم عدوه من مسند الحارث، وفي بعض الروايات أن أم المؤمنين عائشة سألت الحارث عن قوله هذا، أو سمعته وهو يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها روته قائلة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي، أو سأل الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي. ولما تولت الإخبار به عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروه من روايتها عن الحارث، وحيث إنها حذفت ذكر الحارث وروت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا الحديث يعتبر مرسلا ويعد من مراسيل الصحابة، لأن السند فيه منقطع بين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم تذكر الحارث، لكن هذا الانقطاع وهذا الإرسال في نظرهم لا أثر له. لماذا لا أثر له؟ لأنه من رواية الصحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسقاط الصحابي في مثل هذه الحال لا يضره، لأن جهالة الصحابي هنا لا تؤثر. لذلك من عده مسندا فعده على الجادة، ومن عده مرسلا من مراسيل الصحابة فأقام عليه الحجة، لأن جهالة الصحابي لا تضر وإرسال الصحابي لا أثر له. نعم.
هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة، فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه من مسند عائشة
في مسند عائشة.
نعم.
يعني أصحاب كتب الأطراف الذين يذكرون الأحاديث يذكرون أوائل الأحاديث،
نعم،
ويبينون من رواها. ومن أشهر كتب الأطراف كتاب تحفة الأشراب بمعرفة الأطراف للإمام المزي، وهو مختصر من كتاب الحافظ ابن حجر، أو إن كتاب الحافظ ابن حجر، وكثيرا ما يشير إليه الشيخ الجيلاني يقول أخذ من إتحاف إتحاف المهرة. نعم.
ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد، فيكون من مرسل الصحابة، وهو محكوم بوصله عند الجمهور.
محكوم بوصله يعني بأنه حديث موصول.
وقد جاء ما يؤيد الثاني، ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام رضي الله عنه قال سألت،
يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
وعامر فيه ضعف، لكن وجدت له متابعا عند ابن مندة والمشهور الأول،
يعني أنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن الحارث. نعم.
قوله كيف يأتيك الوحي، يحتمل أن يكون المسؤول عن صفة الوحي نفسه،
أن يكون المسؤول عنه
صفة الوحي نفسه.
نعم. كيف يأتيك؟
نعم.
ويحتمل،
نعم،
أن يكون متى بدأ يأتيك الوحي، عن بدء الوحي، لأن الترجمة التي أوردها الإمام البخاري قال باب كيف بدأ الوحي. وأما السؤال عن كيفية الوحي ما تندرج تحت هذه الترجمة، مع أن حديث عبد الله ابن يونس ظاهره أنه السؤال عن الحال والكيفية لا عن البدء. نعم.
ويحتمل أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من
أو
ذلك،
أو صفة حامله يعني حامل الوحي الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خاص بجبريل أو أنه يشمل جبريل وغيره. نعم.
أو ما هو أعم من ذلك. وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز، لأن الإتيان حقيقة من وصف من وصف حامله،
من وصف حامله.
واعترض الإسماعيلي فقال هذا الحديث لا يصلح لهذه الترجمة، وإنما المناسب لكيف
وإنما المناسب لكيف
بدء الوحي الحديث الذي بعده،
يعني الذي بعد هذا الحديث.
وأما هذا فهو لكيفية إتيان الوحي لا لبدء الوحي،
يعني يسأل عن حال عن حامل الوحي لا عن كيفية بدء الوحي.
قال الكرماني لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي أو عن كيفية ظهور الوحي
أو عن كيفية
ظهور الوحي،
ظهور
الوحي،
الوحي، بدو الوحي، هذا معنى ظهور الوحي.
فيوافق ترجمة الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت سياقه يشعر بخلاف ذلك،
يعني بخلاف ما قال الكرماني،
لإتيانه بصيغة المستقبل
لأنه
دون الماضي،
جاء بصيغة المستقبل لا بصيغة الماضي، مما يدل على الكلام عن حال الوحي وبدء الوحي. نعم.
لكن يمكن أن يقال أن المناسبة تظهر من الجواب لأن فيه إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين.
نعم.
فيشمل حالة الابتداء، وأيضا فلا أثر للتقديم والتأخير هنا،
يعني هو يشمل الحال ويشمل البداية. نعم.
ولو لم تظهر المناسبة فضلا عن أن قدمنا أن
هنا أيضا يشير إلى مسألة أخرى، وهي لا ينبغي أن يسأل الحافظ أن يسأل البخاري هل أنت تريد ذكر البدء أو تريد ذكر الحال، لأن الحديث أصلا الإمام البخاري لما أورده في كتابه كان يرمي إلى شيء، هذا الشيء هو إنه كما بدأ الكتاب بذكر شيخه المكي وهو الحميدي، ثنى الكتاب بذكر شيخه المدني وهو مالك، فالبخاري كان هدفه أن يذكر حديثين يبدأ بهما الكتاب، حديث من مكة وحديث من المدينة، لأنهما يتوافقان مع ذكر بداية الوحي، حيث إن الوحي نزل عليه في كل من مكة والمدينة. فلما ذكر الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من قبلك ناسب أن يذكر موضع الوحيين موضعي الوحي في كل من مكة والمدينة، فذكر حديث الحميدي وهو حديث أهل مكة، ومن أجل من روى من أهل مكة، وحديث مالك وهو حديث أهل المدينة ومن أجل من روى عن المدينة. فهذه هي النكتة التي من أجلها قدم ذكر الحديثين وإن لم يكونا ظاهرين في مطابقة الترجمة. نعم.
فضلا عن أن قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن إمامي الحجاز فبدأ بمكة ثم ثنى بالمدينة، وأيضا فلا يلزم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحي، بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالآية أيضا.
يعني حيث ذكر الآية التي دلت على أن الله من عليه بإنزال الوحي، وأيضا الحديث الأول بين فيه الإمام البخاري أنه إنما روى هذا الحديث ليظهر فيه نيته وخلوصه لله تعالى في رواية الحديث، والحديث الثاني ذكر فيه كيفية تلقيه الوحي وحملة الوحي الذين أوحوا إليه أو نزلوا بالوحي عليه. نعم.
وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه، ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله ناسب تقديم ما يتعلق بها وهو صفة الوحي وصفة حامله، إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه، فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال الذي تقدم التقدير بأن تعلقه بالآية الكريمة أقوى تعلق، والله نعم. سبحانه وتعالى أعلم.
هذا يعني تبرير من الحافظ ابن حجر رحمه الله في ربط وفي إيجاد المناسبات بين هذه النصوص في هذا الباب. نعم.
قوله أحيانا جمع حين،
جمع حين
يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد به هنا مجرد الوقت، فكأنه قال أوقاتا يأتيني، وانتصب على الظرفية وعامله يأتيني
يعني يأتيني أحيانا،
وعامله يأتيني مؤخرا عنه.
نعم.
وللمصنف من وجه آخر، وللمصنف
أيوة
من وجه آخر عن هشام في بدء الخلق قال كل،
يعني المصنف يعني الإمام البخاري روى هذا الحديث من وجه آخر.
نعم.
عن هشام ماذا قال فيه؟
في بدء الخلق،
في كتاب بدء الخلق من الجامع الصحيح
قال كل ذلك يأتي الملك،
كل ذلك يأتي به الملك، يعني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وأحيانا في صورة إنسان، كل ذلك يأتي به الملك. نعم،
أي كل ذلك حالتان فذكرهما. وروى ابن سعد من طريق وروى ابن سعد من
ابن طريق سعد.
نعم
يعني صاحب الطبقات.
أيوه،
الطبقات الإمام ابن محمد ابن سعد. نعم، من ابن سعد.
من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان الوحي يأتيني على نحوين، يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل، فذاك ينفلت مني
وذلك ينفلت مني، يعني لا يثبت وقد أنساه. ولعل هذا في حالة مخاطبته جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه في هيئة رجل. نعم، وهذا يقول كان في أول الوحي قبل أن ينزل عليه قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله بحفظه في صدره فكان لا يتفلت منه. نعم،
ويأتيني في بيتي مثل صلصلة الجرس حتى يخالط قلبي، فذاك الذي لا ينفلت مني. وهذا مرسل مع ثقة رجاله.
وهذا يعني الحديث مرسل لأن هذا الراوي الذي رواه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المرسل عند المحدثين لا يستثبت به الحجة. نعم،
وهذا مرسل مع ثقة رجاله، فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، الآية، كما سيأتي. فإن الملك قد يتمثل رجلا في
فإن الملك
قد تمثل رجلا في صور كثيرة ولم ينفذ.
يعني المراد بالملك هنا جبريل.
أيوه،
جاءه في أكثر من صورة، في صورة دحية وفي صورة أعرابي وفي صور غير هذه الصور. نعم،
ولم ينفلت منه ما أتاه به كما في قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة الأعراب وغير ذلك، وكلها في الصحيح.
نعم،
وأورد على مقتضى
وأورد
على مقتضاه الحديث، وهو أن الوحي منحصر في الحالتين.
يعني الحديث حديث الحارث بن هشام ظاهره أنه ما يأتي إلا من طريقين: إما من طريق الصلصلة، وإما من طريق الملك في صورة إنسان. فأورد عليه أهل العلم قالوا: لا، هناك طرق أخرى يرد بها الوحي، مثل النوم، المنام، الرؤيا في المنام، هذه طريق وهي ثابتة، ومثل القاء في الروح، وهذه أيضا طريقة، بس يا شيخ، وهذه طريق أخرى أيضا من طرق الوحي. والله سبحانه وتعالى عندما أوحى إلى نبيه فوق سبع سماوات، هذه طريق أخرى إذن الوحي لا ينحصر في الطريقين اللذين إذا اقتضى دلالتهما الحديث. نعم.
وأورد على ما اقتضاه الحديث وهو أن الوحي منحصر في الحالتين حالات أخرى، إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل والنفث في الروع،
والنفث
في الروع والإلهام والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في صورته التي خلق عليها عندما رآه بين السماء والأرض وله 600 جناح وقد سد الأفق، أو عندما جاءه ببعض الأجنحة. كل هذه صور نزل بها الوحي وغير الصورتين المذكورتين. نعم.
كمجيئه في صورته التي خلق عليها له 600 جناح ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. والجواب منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب،
يعني تلك الصورتان كانت أغلب ما يأتي به الوحي، لكن هناك صور أخرى هي التي جاء منصوصا عليها في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يعني ليس نوع من أنواع الوحي، مثل صلصلة الجرس وسميع الدوي كدوي النحل، هي حالة واحدة لكنها بالنسبة لما يحس به النبي صلى الله عليه وسلم كانت مثل صلصلة الجرس، وبالنسبة لما يشعر به من حول النبي صلى الله عليه وسلم دوي كدوي النحل، لا أن النبي يسمع هذا الدوي، وإنما هذا الدوي يسمعه من حول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال،
يعني أن هذه الصور وقع بها الوحي لكن بعد ما سأل هشام، بعد ما سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد لأن الوحي بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل 23 سنة، قبل 13 سنة في مكة، و10 سنوات في المدينة. والحارث بن هشام متى سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا ما سأله إلا بعد فتح مكة، وفتح مكة إنما كان في 8 يعني بعد مضي حوالي 20 سنة. فهل يمكن أن ينزل عليه الوحي بعد مضي 20 سنة بغير الصورتين، مع أنه كلام الله جل وعلا لنبيه ووحي الله لنبيه من وراء حجاب كان في ليلة المعراج، وهذه كانت في مكة ولا كانت في المدينة؟ كانت في مكة قبل الهجرة. نعم. وقوله إنه ألقي في روعي وما إلى ذلك، ظاهره أنها كانت كلها قبل فتح مكة، فهذا الجواب مستبعد، أنها يعني وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالات وهذه الصور بعد سؤال الحارث. نعم.
أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما.
يعني أيضا هذه بعيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على كرسي قد سد الأفق، أين رآه؟ رآه في مكة بعدما نزل عليه اقرأ، لأنه كان يتردد إلى غار حراء، وفي يوم من الأيام وقد توسط الوادي فسمع
منادي ينادي،
فالتفت يمين وشمال ولم يجد، ثم رفع رأسه فرأى الملك الذي أوحى إليه قد جلس على كرسي وقد سد الأفق، ورآه وعنده أو ورآه قد سد الأفق، فهل هذه الصورة كانت بعد سؤال الحارث ولا قبله؟ نعم، اقرأ.
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يره كذلك إلا مرتين.
هذه في صورته الحقيقية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في صورته التي خلقه الله بها وعنده أوله 600 جناح إلا في صورتين. نعم.
أو لم يأته في تلك
إلا في مرتين. نعم.
أو لم يأته في تلك الحالة بوحي، أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس، فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله.
بس طب كلام انتهى ولا لسه
باقي؟ لسه. وأما فنون الوحي،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.